سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، الموضوع أيها الأخوة جديد وليس بجديد. الموضوع هو آية في سورة الروم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. نعم، هذه الآية العظيمة لها أثرها وموضوعها. في العام الماضي قريبا من هذا الوقت ألقيت درسا بعنوان وأصلحنا له زوجة، وهو ليس بذات النقاط والجزئيات التي سأتحدث عنها اليوم، وإن كانت في الموضوع نفسه. الموضوع يتعلق بالزواج والسعادة الزوجية واستقرار البيوت، وسبب اختيار هذا الموضوع عدة أسباب، من أبرزها وجدت عناية القرآن الكريم في موضوع العلاقة الزوجية والاستقرار الأسري، ولذلك عبر الله جل وعلا عنه في سورة الروم بتسكنوا إليها، وهو في الوقت نفسه في سورة الأعراف يقول الله جل وعلا: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. تأملوا نفس اللفظ ونفس المعنى، هناك لتسكنوا إليها وهنا ليسكن إليها. وكذلك في سورة الزمر: خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها. وجدت أن القرآن بحر عجيب في تحقيق هذه الغاية. وأنا من عدة أيام مهمتي فقط ألخص أو أختار بعض الآيات التي سأتحدث عنها اليوم وبعض الأحاديث النبوية كما سيأتي، لكثرة الآيات التي تركز على هذا الموضوع. وقلنا مرارا أيها الأخوة إنه لا يأتي حرف في القرآن، حرف واحد، إلا لمعنى عظيم. فكيف إذا جاءت آية، كيف إذا جاءت آيات؟ معناه أن الموضوع مهم جدا. فمثلا الصبر ورد في القرآن في 90 موضعا لأثر الصبر، ولأن الصبر عمل إيجابي وليس عملا سلبيا كما يتصوره البعض، ولذلك تكرر. كذلك التقوى وهلم جرى. إذا تكرر هذه الآيات في القرآن التي سواء كانت مباشرة في الموضوع الذي نتحدث عنه أو بطريق غير مباشر، وأخترت من النوعين ما يدل على أهمية هذا الموضوع. كذلك أيضا وجدت عناية السنة به، وجدت عناية كبرى، بل إن الآيات الأحاديث الواردة في موضوع الاستقرار الأسري والعلاقات الزوجية قد تصل بمجموعها من حيث المعنى لا من حيث اللفظ إلى حد التواتر المعنوي، مما يدل مرة أخرى إلى كمال هذه الشريعة وعنايتها بهذا الموضوع المهم. إذن فليس بكثير أن نخصص له بعض الدروس، وبخاصة أن علاقتي بهذا الموضوع بدأت قبل أكثر من 30 عاما بعنوان مقومات السعادة الزوجية، ثم جاءت رسالة بيوت مطمئنة وعدة لقاءات كلها تدور حول الموضوع، ولكن الموضوع الذي أتحدث عنه اليوم هي أشبه ما تكون بقواعد تكون بين يدي الأبوين أو نقول الزوجين مع العائلة لتحكم القاعدة والبيت والأسرة وتضبط المسير. أيضا يتفرع عن هذا، وهو أثر منه وسبب في أهمية الاستقرار في حياة الأسرة، على وعلاقة بالمجتمع. علاقة بالمجتمع موضوع مهم جدا. سأذكر لكم حقيقة ذكرتها سابقا واستجدت لي قبل أيام. قلت إنني قبل أكثر من 30 سنة زرت دارا للأحداث، وفيها عدد كبير. دار الأحداث في هؤلاء الأطفال الذين تبدأ أعمارهم من 8 سنوات وقد تصل إلى 18 عاما، أي تعدى سن الطفولة. هؤلاء إذا وقعوا في جريمة أو جنحة لا يوضعون في السجون العامة، وهذا لا شك أنه أسلوب تربوي جميل، لأن دخولهم السجون العامة وهم في هذا السجن له آثار سلبية عليهم، فيوضعون في دور تسمى دور الأحداث وهي مدارس، وفي الوقت نفسه أشبه ما تكون بالسجن. حتى إن القاضي، لأن بعضهم يقع في جرائم سرقة أو غيرها، يأتي إليهم في الدار، لا يذهبون بهم إلى المحكمة لصغر سنهم، وهذا لا شك أنا أعتبر له آثار. فألقيت درسا قبل أكثر من 30 سنة وتعلمت، وأنا أرى هذه الزهور أمام عيني، كل واحد منهم وقع في خطأ أو جريمة أو جنحة. فلما أنت سألت إدارة المدرسة هل فيهم أحد من غيرهم، أي جاء يدرس في هذه المدرسة، لأن مدرسة نظامية، قالوا لا كلهم أهل الدار، أي ليس أحد ممن هو أمامك إلا وقد وقع في جنحة أو خطأ أو جريمة. ذهبت إلى وزارة الشؤون الاجتماعية في ذلك الوقت وأخذت إحصائية عن هذه الدار، وقد قسمت على المناطق، منطقة تلك المدينة، فوجدت أن بعض الأحياء في تلك المدينة تصل نسبة الطلاب 30 إلى 40، وبعض الأحياء 10%، وبعض الأحياء 5%، وبعض الأحياء 0، يعني لا يوجد في بعض الأحياء منهم أحد في هذه الدار. فجاء السؤال الثالث ولا زلت أتابع، لماذا بعض الأحياء وصلت إلى 20 30 35 وبعضها إلى 0؟ فوجدت أن الأحياء التي تكثر فيها الخلافات الأسرية والمشكلات وقد تنتهي إلى الطلاق هي التي ارتفعت فيها نسبة دخول أبنائهم إلى هذه الدار. ووجدت أن الأحياء التي عرفت بالاستقرار جملة وأهلها من العلم والثقافة وصلت إلى درجة 0، أي لا يوجد مع كبر هذه الأحياء. فذكرت هذا في مناسبات كثيرة، وذكرت العام الماضي. قبل أيام التقيت بأحد المدرسين فقال لي: أتذكر كلامك الذي قلت لكم؟ قلت نعم. قال: سكن جار لنا قريبا وهو يدرس بمدرسة الأحداث الآن، يقول: فقلت له إن فلان يقصدني، قال كذا وكذا. قال: الآن النسبة هي النسبة تقريبا، الأحياء، وسماها، أنا لا أريد أسمي ولا أسمي المدينة، يقول: الأحياء التي عرفت بالخلافات وسماها هو والمشكلات الأسرية وكثر ارتفاع نسبة الطلاق، يقول: هم أكثر من يوجد عندنا في دار الأحداث. هذا مدرس الآن في دار الأحداث التي زرتها قبل 30 سنة أو أكثر. فكذلك بينما الأحياء الأخرى ليس فيها أحد. إذن هذا موضوع مهم. إذن ما يحدث بين الأبوين من شقاق وخلاف ليس مقتصرا عليهم، بل هو يقتصر على بل هو يتعدى إلى أبنائهم، وفي الوقت نفسه قد يصل إلى أقاربهم. نعم هناك حالات طلاق معتبرة شرعا، ولذلك شرع الطلاق ونظمت أموره، لكن هذه حالة استثناء، ولذلك في الحديث: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. فإذا هذا موضوع يبين أهمية الاستقرار، ولهذا الأعداء ركزوا على هذا المعنى، بل إن الشيطان يجلس كما ورد في الحديث في كل ليلة، فيبدأ يأتي أعوانه. أنا أذكر لكم الحديث بالمعنى وحديث صحيح، فيقول أحد: ما زلت به حتى سرق، يقول: ما فعلت شيئا. يأتي آخر ويقول: ما زلت به حتى فعل كذا وكذا، يقول: ما فعلت شيئا. حتى يأتي واحد من هؤلاء الشياطين من أتباعه فيقول: ما زلت به حتى فرقت بينه وبين زوجته، قال: أنت ادنه، وفي بعض ألفاظ مسلم والحديث مسلم، فيلتزمه. لماذا يلتزم الشيطان؟ لماذا لم يعطي اهتماما كبيرا للذي ما زال به حتى سرق أو حتى شرب الخمر أو حتى كذا، وأعطى اهتماما للذي ما زال به مع زوجته حتى فرق بينهما؟ لأن الشيطان يدرك ما يترتب على الشقاق والخلاف والطلاق، ولهذا الأعداء وهم تبع للشيطان أدركوا هذا الأمر، فركزوا في برامجهم الإعلامية منذ سنوات على هذا الموضوع، في برامج تفرق بين الزوجين، في عادات أدخلوها في المجتمع لم تكن موجودة تكون سببا للشقاق حتى يصلوا إلى هذه النتيجة. إذن هذا سبب من هذه الأسباب. والواقع الآن مؤلم أيها الأخوة، اسمحوا لي يجب أن أتحدث. أنا أذكر يقول أحد المشايخ، عشت في قريتي قرابة 20 عاما لم أسمع بقضية طلاق واحدة، مع أن القرية أعرفها أنا من أكبر القرى، واليوم أصبحنا نسمع عن الطلاق قبل الدخول وبعد الدخول بيوم أو يومين، أو كما يقولون في كما يسمونه شهر العسل، بل إن بعضهم يذهب هو وزوجته إلى بعض تلك البلاد ولا يكملون المدة، بل إن بعضهم رجع وتركها فجلت تتصل بأهلها ليأتي يأخذون ذاك البلد. وهلم جرة، والأحداث مؤلمة. ومن أكثر ما آلمني أنني قرأت العام الماضي عن أحد القضاة، وهذا فوجئت به في الحقيقة مع اهتمام بالموضوع من سنوات كما قلت، يقول ترتفع نسبة الطلاق في رمضان. في رمضان؟ قال نعم. ماذا تصورون سبب اختلاف في رمضان؟ عن الخلاف سبب السمبوسة ولا الشوربة ولا الطعم، ما هناك سبب. بدل ما يكون رمضان هو شهر الرحمة والاستقرار وأنه لا يرد حال الطلاق، يقول ترتفع. هذا قاضي الذي يتحدث وذكر اسمه وأعلن هذا، نسب الطلاق مرتفعة، تصل في بعض المناطق الآن بإحصائية وزارة العدل بالنسبة لعقود النكاح، ليس مقصود المتزوجين هم الذين وقعوا، نسبة عقود النكاح للطلاق تصل 35 إلى 40%، بينما وجدت في بعض المدن تنخفض إلى 5%، وكل داخل المملكة. هذه إحصائية وزارة العدل. وبحثت مرة أخرى أن تلك المدن التي تتأثر بالإعلام الخارجي وبوسائل التغريب هي أكثر نسب طلاقا، بينما المدن التي لا تزال فيها شيء من المحافظة وما عليه السابقين هي أقلها. إذن هذا سبب الرئيس لنطرح هذا الموضوع. أيضا إقبال الإجازة، والإجازة تكثر فيها الزواجات، ولا شك أن المشكلة تبدأ أحيانا من قبل الزواج، أن يبدأ الإنسان في حسن اختيار زوجته، لأن الذي طلق أيها الأخوة قبل الدخول أو بعد الدخول بيوم أو يومين هناك خلل في الاختيار، إما اختيار الزوج أو اختيار الزوجة. فلذلك ليكون الشباب على وعي وانتباه في مثل هذا الموضوع. هذه بعض الأسباب باختصار التي جعلني وجعلتني أهتم في العناية به وإلقاء الضوء عليه اليوم، ولا أدعي أنني سأكمله، لأنني قلت لكم منذ أيام وأنا مجرد فقط أختصر، ومعي مكتبي يحاول أن يختصر، ومع ذلك لم نكسل، وما اختصرته أمامكم الآن أتوقع أن لا أكمله، الوقت يجري سريعا أمامي. ولهذا هي إشارات للعناية بهذا الموضوع. ولذلك والحمد لله برنامج الذي تعرفونه في رمضان ليتدبروا آياته، نحن في السنة 8 أو 9 سجلنا البرنامج، وهو الذي يبث قبل الإفطار على حسب ترتيبات قناة المجد بساعة وأقل. سجلت 30 حلقة بعنوان قواعد ربانية في العلاقة الزوجية، وكلها عناية بهذا الموضوع لأنه يجب أن نهتم به. تختصره قصة الصحابية الجليلة خولة رضي الله عنها وعن زوجها وعن صحابها، لما ظاهرها زوجها أوس رضي الله تعالى عنه، أي قال أنت علي كظهر أمي، ذهب في سبيله وهي في سبيله، فذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم، ونزل في ذلك سورة كما تعلمون، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، الآيات في قصة الظهار. قالت كلمة يجب أن تحفر في أذهاننا الآباء والأمهات، الأزواج والزوجات، كلمة تختصر الموضوع كله. تقول رضي الله عنها وهي تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، يا تقول يا رسول الله، إن أوس أي زوجها رضي الله عنه قد ظاهرني، أي قال لي أنت عليك ظهر أمي، يعني لم تعد أصبحت محرمة عليه، ولدي صبية يعني أطفال، إن ضممتهم إلي يعني بعد الفراق انضممتهم إلي جاعوا، ما تستطيع تنفق عليهم، طيب لماذا لا يكونون مع أبيهم؟ قالت وإن ضممتهم إليه ضاعوا، الأب مشغول في الدنيا وفي كسب العيش فسيضيع الأولاد، ما الحل؟ الحل بالأب والأم، بالزوج والزوجة. الأم تربي وتحفظ الأولاد، والأب ينفق. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، لاحظ الآية صريحة في هذا الأمر. ف فما في حل، الحل الأكمل طبعا لا يعني هذا أنه لا يقع الطلاق مرة أخرى. نحن لا نتكلم عن الاستثناء، لا نتكلم عن الحالات النادرة، لكن نتكلم عن الظاهرة العامة وما يجب أن تكون عليه البيوت. ولهذا نبدأ مع تلك القواعد، وقلت لكم سألتزم الاختصار مراعاة لأخذ أكبر عدد من القواعد في هذه الدقائق المباركة. يقول الله جل وعلا في سورة النحل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ما علاقة هذه القاعدة بموضوعنا؟ فأنا لم أخذ أي آية أو حديث إلا وله ارتباط مباشر، بيان أن المرجع في كل شؤوننا هو القرآن، تبيانا لكل شيء. وكل هي أقوى صيغ العموم أو من أقوى صيغ العموم. ونزلنا عليك الكتاب أي القرآن، يقال النبي صلى الله عليه وسلم، تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. إذن علينا أن نرجع لهذا الكتاب كما بين الله جل وعلا، وكل شيء فصلناه تفصيلا. نعم، بين الله جل وعلا في القرآن كل شيء، لا يوجد أمر إلا تجده في القرآن، إما مباشرة كما بينت في أول حديثي أو إيماء. فلذلك يجب أن يكون القرآن هو مرجعنا في البحث، أولا كيف نضبط علاقاتنا مع بعض، وثانيا كيف نتعامل إذا وقعت المشكلة، إلى أن يقول سبحانه وتعالى: فابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا فما ترك شيئا إلا جعل له آية. جاءت آية في مباشرة أحيانا، وأحيانا كما قلت تكون إيمانا في هذا الموضوع. ولذلك يقول الله جل وعلا: ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء. كل شيء لا التفصيل وليس مجرد إجمال. نعم، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، يتكرر الهدى والرحمة هناك، وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، وهنا وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. إذن لنرجع إلى هذا القرآن، وكل شيء كما في سورة الإسراء فصلناه تفصيلا، تفصيل كله موجود في القرآن. فأذكر قل أن تعرض علينا مشكلة أو قضية كمثال في موضوعنا هذا في الحياة الزوجية إلا نجد لها أصلا في القرآن أو السنة، والسنة لا شك مكملة للقرآن، إن هو إلا وحي يوحى. ثانيا يقول الله جل وعلا: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. كل منا والله يتمنى ألا يضل ولا يشقى في حياة العامة والخاصة، لكن حتى في موضوع العلاقة الزوجية كل منا يتمنى الاستقرار في بيته، كل منا يدرك أثر الاستقرار على أولاده. ولهذا بتتبعي للموضوع كما قلت وعناية بالموضوع منذ قرابة 30 سنة، وجدت أن البيوت المستقرة أيها الأخوة، يا الله بيوتنا مستقرة، لها تأثير على نجابة الأولاد وصلاح الأولاد. وفي المقابل كما بينت في الأمثلة، البيوت التي فيها خلل فغالبا يقع فيها ما ذكرته من إشكالات عند الأولاد وخلل، قد لا يصلون إلى موضوع السجن كما ذكرت، لا، لكن تبقى لديهم إسكانات، يبقى لديهم عدم استقرار. أنا أذكر بعض البيوت كان هناك عدم استقرار في البيت، سبحان الله، والله تتبعت الأمر أيها الأخوة، أغلب أولاده أو أولادهما لم يستقروا في حياتهم الزوجية، أغلبهم، لو أقول ربما كلهم، منهم من طلق أو غير نحو ذلك بسبب هذا الأمر، لأنهم نشأوا في بيوت كان فيها شيء من عدم الراحة وعدم الاستقرار. فإذا يجب أن هنا: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري، بدأ يبحث عما في قنوات الفضائية، يبحث عن أعراف جاهلية، فإن له معيشة، لاحظ، معيشة في الدنيا ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. صحيح الآية في الكافر، لكن في الوقت نفسه بمقدار ما يؤخذ فيها فإنها مؤثرة. إذن هذا منطلق الرئيس، وهو الرجوع إلى كتاب الله جل وعلا وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من تلك القواعد، وهو موضوع العام الماضي لكن لأهميتي أركز عليه وأصلح له زوجه، هذه أيها الأخوة في قصة زكريا عليه السلام. يقول الله جل وعلا في سورة الأنبياء، لأنه ذكر الأنبياء وذكر لكل نبي قضية وكيف استجاب الله له كما تعلمون، لكل نبي من الذين ذكرهم الله جل وعلا يذكر القضية التي له ثم يذكر كيف عالجها. قال وزكريا، يعني عطفا على من قبله، قبله أيوب وذو النون وداود وسليمان وأيضا ونوح، كلهم ذكرهم الله جل وعلا، وكل واحد جاء له قضية في موضوع معين، لكن زكريا تعلق على الإسلام في موضوعنا. وزكريا إذ نادى ربه، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. الوقفة هنا وأصلحنا له زوجه كالآتي من خلال تدبر القرآن، أن المصلح هو الله وأصلحنا له زوجه، إذن المصلح هو الله، يصلح الإصلاح العام والإصلاح الخاص، فإذا فلنتوجع إلى الله جل وعلا فهو الذي يصلح الزوج والزوجة. ثانيا لاحظوا هذا التدبر الذي نقرره، ما قال وأصلحنا زوجه، ما الفرق؟ قال وأصلحنا له زوجة. قد تكون الزوجة صالحة في نفسها، عابدة مصلية صائمة قائمة، لكن لا تصلح للزوج، أو العكس يكون الزوج كذلك. فما قال وأصلحنا زوجة أي الصلاح المعروف، قال أصلحنا له، أي جعلنا بينهما تناسبا ومعيشة وتقويما للحياة، وهذا معنى دقيق في وجود وأصلحنا له زوجة. إذن نتوجه إلى الله جل وعلا أن يصلح لنا، الزوجة توجه إلى الله أن يصلح له زوجة، والزوجة كذلك تتوجه إلى الله جل وعلا أن يصلح لها زوجها. الحديث إذا خُطب به الرجال ذكر العلماء أنه يشمل الرجال والنساء، ولذلك كما في سورة الأنعام الروم التي هي موضوعنا اليوم، أنه هو الذي ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، من أنفسكم، فحواء مخلوقة كما تعلمون من أيضا آدم عليه السلام، وهكذا استمر النشأ، لا يوجد رجل أو امرأة إلا من الطرفين. فهذا أيضا يدل على أننا نتوجه إلى الله جل وعلا في هذا، وبهذا ندرك أهمية الدعاء. وزكريا إذ نادى ربه، اليوم تذكرت قصة وأنا أعد لموضوعنا، أحد الأشخاص الآن متزوج ما شاء الله فوق 20 سنة أو 30 سنة، ووجدت في بيت استقرار ما شاء الله، أسأل الله أن يبارك لهم في حياته، ولفت نظري، وقد سمعت أكثر من مرة بلقاءات خاصة يتحدث، لأنه لا يرغب بذكر اسمه أو كلام عام، أنا أتكلم لكن أنا الذي سمعته بإذني منه، يقول أولا يعلم الله أن من أعظم الدعاء الذي دعوت له به في حياتي هو قبل أن أتزوج، أن يرزقنا جل وعلا امرأة صالحة تكون محل استقرار لي. ويقول سألت ربي بعض الصفات، وبعضها استحييت ربي أن أسأله، يقول فوالله لقد أجاب الله دعائي فيما سألت وما استحييت أن أسأله. ثم يقول أنني وإن كنت كما قلت لكم أنا سمعت من هذا وقد تعدى 20 سنة، يقول لم أختلف أنا وزوجتي يوما واحدا أمام الأولاد أبدا. هل تتوقعون البيت يقول ما في مشكلة؟ مستحيل، بيت النبوة ما خلا من مشكلة. طيب ما الحل؟ قال إذا أردنا أن نتناقش نتناقش بعيدا عن الأولاد، لا أنا ولا هي، من أثر دعائه يقول حتى هي لا أذكر يوم ليوم ناقشتني أمام الأولاد أبدا، مع أنه يقع مشكلات في البيت، لأنه يقول نعرف تأثير هذا على أولادنا. ثالثا طيب أنتم تتناقشون بعيد عن الأولاد، قال لم نتناقش في لحظة غضب أبدا ولا يوم من الأيام، لا أنا ولا هي، لو غضب أحدنا هدأ الآخر، حتى يوم يقوم من الأيام سألته قلت ما تلاحظين أنا ما سبق اختلفنا خلاف ارتفعت فيه الأصوات؟ قال تدري شو السبب؟ قلت لا، قالت الحمد لله ما عندنا شيطان واحد، إذا صار معك ما صار معي، إذا صار معي ما صار معك. يقول والله هذا جواب وهذه، قلت الحمد لله، لو كان في اثنين يثير الاثنين ارتفعت النار. فيقول إذا متى تتناقشون؟ قال نتناقش إذا كنت أنا وإياه في أحسن اللحظات. يقول ووالله إن بعض الأخطاء التي تقع فيها إنني أنتظر الشهر والشهرين والثلاثة والسنة والسنتين ما فتحت الموضوع، حتى أجدها في أفضل حالاتها، فقلت تذكرين الموضوع الفلاني؟ قالت ما شاء الله عليك نسيناه. قال أنا ما نسيته، لكن كل ما أردت تفتح الموضوع قلت ها الجو غير مناسب. كالطبيب إذا أراد أن يجري عملية لمريض يقول التقارير ما تسمح بإجراء العملية، لا بد من تأهيل، هكذا يقول، سمعته. ولذلك وجدت في أولاده ما شاء الله تفوقهم، استقرارهم النفسي. هكذا نحتاج أيها الأخوة، نحتاج إلى أيضا هذا المعنى في وأصلحنا له زوجة. فلاحظوا أثر الدعاء الذي يقول من أعظم ما دعوت في حياتي هو ما كان قبل الزواج. ثم وأختم بها حول قصة، ترى ما متكررة هذه القصة لكن أنا أذكر نموذج فقط. يقول والله قل أن تأتي مشكلة مع زوجتي إلا قبل أن أبدأ بعلاجها أتوجه إلى الله، أذهب للمسجد وأتضرع إلى الله. يقول والله مرارا آتي للبيت على أن أبدأ أعالج المشكلة فأجد أن زوجتي في أحسن حالاتها وقد رضيت بدوني، ما الذي حلها؟ وأصلحنا له زوجة، هو الله. إذا نحتاج إلى هذا المعنى، حتى نحتاج إلى تعامل في هذا الموضوع حفظكم الله. أيضا يقول الله جل وعلا لآدم، لاحظ وهم في الجنة، يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدو. هذه الرسالة ليست فقط لآدم عليه السلام، آدم وقع له ما وقع وخرج عليه السلام من الجنة وتاب إلى الله وتاب الله عليه وحوله، لكن رسالة لنا من أول لحظة ينبه الله جل وعلا ويبلغ آدم أبونا آدم عليه السلام وأمنا حواء عليه السلام أن الشيطان لكم عدو يخرجكم من الجنة، أعظم من إخراج من الجنة وما دونها حاصل. إذن يجب دائما أن نتصور أن الشيطان هو الذي في الحقيقة يقف الآن أمامنا كما بينت لكم في تأثيره. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. أحيانا يا أخي الكريم الشيطان جاء مباشرة لآدم والحواء عليهم السلام، لكن اليوم في أتباع الشياطين وهم أخطر، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. اليوم هناك شياطين من الإنس كما بيّن الله جل وعلا بنص الآية، شياطين الإنس والجن هم الذين يفسدون العلاقة بين الزوجين، تجد حياة الزوج مستقرة وكذلك الزوج مستقر، ولكن هناك شياطين الإنس والجن. في قضية في محكمة من المحاكم طال موضوعها، أهل الزوجة يأتون بابنتهم وتتقدم بطلب الفراق وما استطاع القضاة حله. هنا كان في قاضي توفي رحمه الله أعرفه، عرف بالذكاء، فأحيلت المعاملة إليه فوعدهم قبل الظهر قسطا، فلما جاءوا قبل الظهر قال ماذا عندكم؟ قال ابنتنا مع هذا الرجل نريد الخلع. قال ماذا تقولين يا ابنتي؟ قالت نعم أنا أريد الخلع. بدأ يسمع معهم وكذا، ثم أذن المؤذن قال الآن، وقد رتب مع مكتبه، قال إذا خرجنا أنا سأدخل المرأة في المختصر، أدخل عليها زوجها واتركهم. فعلا قال نقوم نصلي، وبلغوا الزوج فأدخل المرأة في المختصر وذهب أهلها يصلون وأدخل الزوج عليهم، ثم دخل هو قبلهم وقال أعطوني المرأة. قال أنت فعلا تريدين الطلاق؟ قالت لا والله ما أريد الطلاق، والله من أسعد اللحظات هذه اللحظات جلوسي مع زوجي اليوم، لكن أهلي قد ضغطوا علي وماذا أفعل؟ فقال ارجعي للغرفة، ما علموا أنه جلس. ثم دعا أهلها ودعا الزوج وجلس فهددهم وقال والله سأحكم عليكم وأسجنكم. المرأة تريد زوجها لكن أهلها يريدون أن يفرقوا بينهم، وهذا موجود، لا نعمم الحكم لكن موجود، فما بالك بغيرهم وهم كثير. إذا الشيطان قد لا يباشر، بل هو لا يباشر معنا إلا الوسوسة، لكن هناك من هم ينوبون عن الشيطان، شياطين الإنس والجن كما قال الله جل وعلا. فإذا تصورنا شوف وقاسمهما، يأتيك من هو ناصح، يأتي للزوجة من يدعي النصح من النساء أو الرجال، يأتي للزوج، تأتي التهم، يأتي الافتراء، وكلها كذب. فلذا عرفنا أن الشيطان هو الذي يوحي بهذا الإيحاء أدركنا هذه المسألة فدلاهما بغرور، فدلاهما بغرور، هم يدلون هؤلاء بغرور والله أعلم. اسمعوا إلى هذا الحديث الصحيح الذي أشرت إليه قبل قليل، أقرأه بنصه. إن إبليس يضع عرشه على الماء، إن إبليس، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه بعوثه وشياطينه وأتباعه، فأدناهم منزلة منه أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا، فيقول ما صنعت شيئا، يعني يقول ما تركت حتى سرق أو ما تركت حتى فعل أو كذا، ما صنعت شيئا. ثم يجيء أحد فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، قال فيدنيه ويقول نعم أنت، نعم أنت. وفي بعض الروايات عند مسلم فيلتزمه، لأن الشيطان يدرك ما يحدث من تفريق في هذا الأمر من خطر، وتمزيق الأسرة، وتفريق الشمل، وإشاعة العداوة، والإضرار بالأولاد، ليس تسر على الأولاد أيها الأخوة، تفريق بين مسلمين، تفريق بين عائلتين. إذا حدث الطلاق غالبا، أقول غالبا، هناك ناس عقلاء والحمد لله يقدرون هذا الأمر، غالبا حدثت العداوة بين الأسرتين في المجتمع نفسه. فإذا لاحظوا المد، إذا نقف عند هذا القاعدة، إن الشيطان لكم عدو فلنحذر الشيطان. فليتصور كل منا إذا وقع شيء خلاف أن يعالج بطرقه الشرعية، لا نقول أنه لا يقع خلاف، لكن نستبعد الشيطان من التدخل أو أتباع الشياطين. من تلك القواعد يقول الله جل وعلا الرجال قوامون على النساء، هذه قاعدة عظيمة جدا، لكن مع كل أسف وبكل مرارة هناك من الرجال من يستخدم هذه القاعدة في غير محلها، فيتسلط على زوجته، يتسلط على أهله، والمشكلة أنه يحتج بهذه الآية في غير موضعها. القوامة التي جعلها الله من أجل القوامة وضبط البيت وإقامة العدل، هذه هي القوامة الحقيقية، لكن كثير منهم ينظر إلى القوامة أنها نوع من التسلط، فيتسلط على أهله، يتسلط على زوجته باسم القوامة، يحتج بآية في غير موضعها. بينما القوامة كما بيّن الله جل وعلا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، لا شك أن الرجال لديهم من الإمكانات ولديهم من القوة وضبط الأمور، ولك جعل الله القوامة في أيديهم، كما أن في الحديث الصحيح حديث أبي بكر لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، هذا ليس انتقاصا أيها الأخوة، كلا. وهذا الخلل الثاني الذي يفهم في هذه الآية، بعض الأخوات تتصور أن هذا الخطأ في حقك، هذا اعتراض على حكم الله. حتى بعضهم، نعم سمعت هذا، تقول لزوجها يا ليت القوامة لنا، سبحان الله، هذا اعتراض. الله جل وعلا هو الذي جعل القوامة للرجل، لكن لا يبرر للرجل أي للزوج أن يكون متسلطا، كما لا يبرر للمرأة أن تنتقص هذا الأمر، فلا بد من العدل فيها. الخلل إذن في فهم هذه القاعدة وهذا الأصل من الأزواج أو من الآباء أو من النساء أو من الأمهات يحدث خللا عظيما في الاستقرار الأسري، فلا بد من مراعاة هذا الجانب. وليخشى أحد منا أن يعترض على حكم الله جل وعلا، لأنه لا بد أيها الأخوة، لا بد من رأس الطيور، وهي الطيور أيها الأخوة لها رأس، الإبل وهي الإبل لها قائد، الإبل في البر اسألوا الرعاة يسمونها الرحون، الطيور وقد سألت متخصصا في الصيد تجدون الطيور التي فوق فيها رأس واحد كرأس الطائرة، هذا هو الذي يقودها. إذا كانت العجموات لا بد لها من قائد، البيت لا بد له من قائد، الأسرة لا بد لها من قائد، الإدارة لا بد لها من قائد، المدرسة لا بد لها من قائد، الدولة لا بد لها من قائد، هذه فطرة بشرية ليست خاصة بالمسلمين، في العالم كله. هل تعرفون دولة بدون رئيس؟ هل تعرفون وزارة بدون وزير؟ هل تعرفون مدرسة بدون؟ لا يمكن. فكذلك البيت لا بد فيه أن يكون هناك مسؤول، المسؤول هو الرجل، لكن مسؤوليته تلزمه بالتواضع وبالحكمة وبالتشاور وبحسن استخدام الصلاحيات. أنتم تعرفون أن حتى الدول إذا عينت وزيرا أو مسؤولا ولم يحسن استخدام مسؤوليته عوقب وفصل وحوكم، لأنه أساء استخدام السلطة كما يقال. فكذلك الأب أو الزوج الذي يسيء استخدام السلطة لا يجوز. والمرأة نفسها إذا تعدت واحتجت ورفضت هذا النشوز الذي جاء في الآية نفسها. فلذلك الناشز لها أحكام، فبعضهن ترفض القوامة، بعضهن ما تتقبل القوامة، هذه امرأة ناشز لها أحكامها في الشريعة. إذا نحتاج إلى فهم حدود القوامة وضبط القوامة في هذا الجانب. وعاشروهن بالمعروف، هذه القاعدة أيها الأخوة، وعاشروهن بالمعروف وردت في أكثر من موضع، في البقرة وفي الطلاق. المعاشرة بالمعروف، الرجل أخذ المرأة من بيت أهلها بكلمة الله جل وعلا وهو العقد الذي تم بينهما، وتحتاج إلى معاشرة بالمعروف كما أشرنا في القوامة. لكن المعروف ما هو؟ ليس المعروف أيها الأخوة ما تعارف عليه الناس وهو خلاف الشرع، إنما المعروف ما كان معروفا بالشرع أو كان من عادات الناس مما لا يخالف الشرع. عادات الناس قد يكون منها ما يخالف الشرع وقد يكون منها ما لا يخالف الشرع، فإذا لم يخالف الشرع فلا حرج في ذلك. أما إذا خالف الشرع، قد تقول مثال اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لا يتأكلونها في البيوت ولا يؤكلونها، مع كل أسف هذا موجود عند بعض المسلمين، إذا حاضت المرأة أو نفست لا يؤكلها، أي لا يأكل معها. ولذلك لما عاش، انظروا الفرق، كان المجتمع الجاهلي يفعل شيئا من هذا، فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف يطلب من عائشة أن تناوله شيئا وهو في المسجد، قالت إني حائض، انظروا جواب النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن حيضتك ليست بيدك، إن حيضتك، كلام أهو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إن حيضتك ليست بيدك، طبخها، أكلها، شربها. فموجود هذا، هناك أناس مع كل أسف أعراف جاهلية يحتقرون المرأة، ولا يزال عند البعض، بل حتى تجد من بعضهم، وإن كانت الحمد لله الآن نادرة وقليلة لكن موجودة، إذا أراد يذكر المرأة قال أكرمك الله. سبحان الله، سبحان الله، المرأة كرمها الله، رفع من مقامها، كأنه يريد أن ينطق لفظا نجسا. وهذا هذه من الأعراف الجاهلية. في أعراف عند أناس لا يورثون المرأة، موجود هذا الأمر، لا يورثونها، وتشتكي بعض النساء من عدم توريثها، يقولون التوريث للرجال. فإذا وعاشروهن بالمعروف، أي وهو المعروف شرعا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بايع أحدا على الإسلام في بيعة الإسلام قال بالمعروف، يعني أي الطاعة بالمعروف، فالمعروف الذي يعرف الشرع، وذكر العلماء إما أن تكون من نصوص الشرع معروفا بالشرع أو من عادات الناس الحميدة التي لا تخالف الشرع، ولا حرج في ذلك. فإذا هذا الجانب، ونعني بهذا المعروف أنه ننظر فيما نحن فيه، وانظروا للنبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى، مثلا آخر أوضح من المثل الذي ذكرته في عائشة. تقول أم سلمة رضي الله تعالى عنها: حظت وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخميلة، أي في الفراش. هذا حديث صحيح أيها الأخوة، متفق عليه. حظت وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخميلة، أي نزلت عليها العادة الدورة وهي مع النبي صلى الله عليه وسلم. تقول: فانسللت، أي فخرجت بهدوء، لا تريد تشعر النبي صلى الله عليه وسلم. فقالها: فانسللت فخرجت منها فأخذت ثياب حيضتي فلبستها، فلبست ثياب حيضتي، هناك تعرفه النساء تضعه للحيض قديما وحديثا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنفستي؟ يعني أي حضتي؟ فقلت له: نعم. فدعاني فأدخلني معه في الخميلة، فقال: لا نامي وحدك، لا، دعاها. هي خرجت الآن، تصور أنه كيف تنام مع النبي صلى الله عليه وسلم، من آثار المجتمع الموجود وآثار الجهل، وخرجت فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: فنمت معه. بل في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم يباشر المرأة أن يقبلها طبعا ويضمها، لكنه لا يجامعها. وكان تقول عائشة: أملككم لإربة، وهي حائض، فقط يأمرها أن تتزر حتى لا يقع فيها. فكل هذا مما يخالف مما يجب أن نلتزم به بالمعروف عموم المعاملة. أنا ذكرت أمثلة فقط، لكن وعاشروهن بالمعروف في كل شيء، في الأكل في الشرب في الحديث. في أناس والله فوجئت قبل أيام يحدثني أحد الأشخاص يقول هناك أناس أبداً لا ينامون مع زوجاته فقط، وذكرت لي بعض الأخوات وراسلتني تقول لا ينام معي في الغرفة فقط إذا أراد حاجته فقط قضاها. ومع ذلك أي عرف هذا؟ هذا أين حقوق المرأة؟ ففي خلل في المعاشرة بالمعروف. في رجال إلى الآن لا يأكلون مع النساء، لا يأكلون مع النساء، يأكل وحده. أين المعاشرة بالمعروف؟ إذن المعاشرة بالمعروف هو أرقى نموذج عرفته البشرية هو محمد صلى الله عليه وسلم، في تعامله مع زوجاته، في تعامله مع أهله، في لطافته. وبهذا عاش هذا الاستقرار صلى الله عليه وسلم وهو يشرع للأمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم صفحة مفتوحة. تلاحظون أن بعض أمورنا الخاصة قد لا يناسب أن نذكرها للناس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها. لماذا؟ ما الفرق؟ النبي صلى الله عليه وسلم مشرع. وتخشى الناس والله، وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. لما بين سبحانه وتعالى أن الله مبديا شيئا كان يريد أن يخفيه النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ هو يريد النبي صلى الله عليه وسلم يخفيه حياء، فقال وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. فهكذا وعرف بعضه عن بعض وأعرض عن بعض. فكل هذا يؤكد على قضية التعامل بالمعروف مع الزوجة وكذلك الزوجة. هناك بعض الزوجات أيضا تأخذ أفكارا وعادات من صديقاتها أو من الإعلام أو من التمثيل أو غيره، وكلها باطلة مما يسبب الفرقة بين الزوجين والوحشة. لاحظوا هذه الآية، الرجال قوامون، ختمها قوله تعالى فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. إذا أطعتك المرأة في حدود القوامات الشرعية لا تبالغ، لا تظلمها. فجعل الله هذا الأمر، ولذلك ختمها إن الله كان عليا كبيرا. إذا شعرت أيها الزوج أنك أعلى من زوجتك فاعلم أن الله أعلى منك. وإذا دعتك، معروف بالمثل، إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك. ولذلك جاء فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. ما لكم حق؟ الطاعة بالمعروف كما قلنا، أكثر من ذلك لا، ليس لا يحق لك أن تتعدى. وفي الوقت نفسه أيضا واللاتي تخافون نشوزهن، في المقابل حتى لا يتصور البعض أن الحديث هو عن الرجال، تعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. ففيه مراحل ودرجات في تأديب. هناك بعض النساء ما ينفع معها إلا الهجر، بعض النساء لا ينفع معها الوعظ، وبعضهن تحتاج إلى الهجر، وبعضهن قد تحتاج إلى الضرب. ولكنه قال العلماء هو ضرب غير مبرح، وليس الضرب الذي يؤدي إلى جرح أو في الوجه أو غير ذلك. مع أنني أنصح الجميع ألا يضطروا لهذا العلاج، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يضرب أحدا، ليس فقط زوجات، لا صغير ولا كبير ولا خادم، فقط في الجهاد في سبيل الله كان قتاله صلى الله عليه وسلم. فإن هذا الناشف، فهناك أيضا كمان هناك رجال يتعدون حدود الله كذلك النساء. سبحان الله، لفت نظري من ناحية التدبر قبل أيام أبحث في هذا الموضوع. تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها، تكررت كما في البقرة وفي سورة المجادلة. وجدتها كل الآيات تتعلق بقضايا الزوجين سبحان الله، مع أن المراد بها عمومها في كل حدود الله في كل أمور الشرع، لكن سر تكرر هذه الآيات تلك حدود الله فلا تقربوها في قضية الصيام وعدم اتيان المرأة في حالة الصيام، وكذلك تلك حدود الله فلا تعتدوها في البقرة في قضية الطلاق. الطلاق نعم طلاق، لكن في حدود، وليس كما يفعل البعض الآن. ولكن هنا الطلاق البدعي كما تعلمون، بعض الناس إذا طلق طلق طلاقا بدعيا لا يلتزم بحدود الله. جاء رجل لابن عباس وقال طلقت 100 طلقة أو 700 طلقة، قال له أنا أذكر بالمعنى، وقع 3 والباقي لك، ليش 700 ولا 300 ولا 500؟ الطلاق 3. نعم، في تعدي الحدود. فالعجيب في سورة المجادلة أيضا في قضية الظهار تلك حدود الله فلا تعتدوها، فلفت نظري تكرر الآيات في قضايا العلاقات الزوجية سبحان الله. مما يدل على أن هناك من يتعدون حدود الله من الرجال أو النساء. الكلام للرجال والنساء يتعدون حدود الله. بعض النساء لا تقوم بما يجب للرجل، وبعض الرجال لا يقوم بما يجب للزوجة. فقال الله تلك حدود الله فلا تعتدوها، وقبل ذلك تلك حدود الله فلا تعتدوها. إذن فإن أطعنكم فلا تبغون عليهن سبيلا. ولذلك انظروا هذه الآية في آخر سورة النور، وآية النور بالمناسبة من أعظم التي بيّنت أيضا القضايا الاجتماعية والزوجية في آخرها. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فتعد اختلاف ومخالفة أمر الله جل وعلا كله من تلك القواعد. لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق ما آتاه الله. لماذا أخذت هذه الآية؟ اليوم من المشكلات التي لم تكن موجودة سابقا أو نادرة هو قضية الخصام والخلاف حول الإنفاق. الآن من أكثر قضايا الطلاق أيها الأخوة وأسباب الطلاق هو موضوع النفقة. هناك رجال يقترون على زوجاتهم ومع ذلك أغناهم الله، وهناك نساء تطلب الزوج وهو لا يستطيع أكثر من طاقته. هذا الآية تضبط المسألة، لينفق ذو سعة من سعته. طيب والذي ما عنده سعة يا رب، ومن قدر عليه رزقه أي ضيق عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. لو أن الزوجين ضبطوا القاعدة هذه بالنفقة والله لم حلت مشكلات كبيرة جدا. إذا كان الرجل غنيا فليوسع على أهله. أعرف أشخاصا أغناهم الله والله إن زوجاتهم تطلب صدقة، نعم، وساكنين في فلل، لكن تقول زوجاتهم للجيران نحن في فلة، لكن لو تعلمون ما يجري من الداخل فلا ترموا شيئا، أعطونا ما ترمونه في الشارع، ما كان يصلح نصلحه أو نبيعه. طيب حتى تفوجئ الجيران بهذا الكلام، قالت لا ينفق علينا. إحدى الأخوات ترسل وزوجها مقتدر تقول والله منذ سنة لم ينفق علي، سنة كاملة ولا على أولاده. وتسأل الرجل يقول هي موظفة تنفق على عيالها. لو كانت من أغنى الأغنياء، لاحظوا هذا الحكم الشرعي يعطيكم، لو كانت الزوجة من أغنى الأغنياء والزوج يتقبل الزكاة وجب عليه أن ينفق عليها، يجب شرعا أن نتقبل أن ينفق عليها. كونها هي تتنازل أو تساعده نحن نطالبها بذلك أو يعني ندعوها لذلك. لكن الواقع الآن يوم من الأيام دخلت في حل مشكلة ثور رجل من الأغنياء، فمن المشكلة تقول لي الزوجة والزوج يسمع، قالت انظر هذه البنت بنية موجودة عمرها سنوات، قالت لم ينفق عليها منذ ولدت ريالا واحدا. فقلت لها صحيح؟ قال صحيح. قلت ليش؟ قال لأن هي اللي سمتها، سمتها تنفق هي. اي والله قدامي. والرجل متعلم ومتخرج حتى من جامعات كبيرة، انظر العقل كيف. قالت هي بنتي وسميتها، أنا ما توقعت الأمر يصل إلى هذا الحد. فرافض الآن ينفق عليها ريالا واحد منذ ولادتها. وفي المقابل هناك بعض النساء اسمحوا لي تكون سببا لإدخال زوجها السجون، تضغط عليه بسبب العادات، بسبب الأقارب، بسبب مثل أختي فلانة وأختي فلانة جارتي فلانة، وهو ما يستطيع، ثم يستدين ثم يستدين ثم يستدين تحت الضغوط ثم يدخل السجن. هذه الآية تضبط العلاقة، لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق ما آتاه الله. ولهذه المسألة من أجل التشريع كانت إحدى المشكلات التي وقعت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وقد طالبنه بشيء ليس عنده فهجرهن شهرا صلى الله عليه وسلم. ودخل مرة أبو بكر وعمر وكان النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا، والسبب لأنها كانت أمهات المؤمنين يطلبون النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده، فجلس أبو بكر رضي الله عنه يضرب عائشة وعمر يضرب حفصة. تربية الأب ما تنتهي بالزواج، بعد إذا أعطاه زوج قال خلاص ترى انتهيت منها، لا سلامك هي ابنتك. أتسألنا رسول الله ما ليس عنده؟ وكل واحد تقسم والله لا أسأله بعد اليوم ما ليس عنده. قال لا ما تسألنا ولا عنده إلا إذا أعطاكم، حتى لو كان عنده ما تلحين عليه. شوف الفقه والمعنى، قد يكون عنده لكن له وجهة نظر. فلذلك العدل في هذه المسألة بين الزوجين. ومع ذلك يغنيهم الله سبحانه وتعالى، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، قاعدة وإن كانت نادرة الحمد لله، لكن ولا تمنن تستكثر. أحيانا ينفق الزوج على نفسه وعلى زوجته وعلى أولاده لكن يمن. والله جل وعلا يقول قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. أنا عطيتكم وأنا أنفقت عليكم، وأنا مما يفسد العطاء هو المن. تصوروا، انظروا العلماء عقدوا فصول عجيبة جدا، هذه الشريعة عجيبة. يقول لو كان إنسان في البر ومعه علبة، جاءه واحد معه علبة ماء في ريال، هو ما عنده ماء، قال واحد أنا أعطيك هذه العلبة يتباع في البقالة بريال، عرفت كيف؟ أنا أعطيك إياه بعشرة ريالات، وهو تاجر، تاجر. يقولون لا تيمم ولا تشتريها، يجوز لك أن تتيمم. طيب هذا ليس موضوع أنا بس مقرر. لو قال أنا تفضل جاءك رجل وأنت في البر وقال ما معك ماء، أنا عندي ماء وأعطاك معه جالون، بس أنت تعرف هذا الرجل سيمن عليك، سيقول أنا أعطيته في البر وأنا لقيته وأنا وجدته. يقول العلماء ما دام تخشى أن يكون فيه منًا لا تقبل وتيمم. يذكرون قصة طريفة خفف من اللقاء، أن شخص جاء لشخص وأهداه أرنب فأخذه، ما أدري بعد فترة جاء لما وطرق الباب قال أنا صاحب الأرنب، فقال حياك الله وضيفه. بعد أسبوع أو عشرة أيام جاء واحد قال أنا جار صاحب الأرنب، وهكذا. فبعض الناس يستمر المن عنده حتى يقول لأحد الأزواج، يقول زوجتي اشترت بعض أثار البيت، لكن يقول والله كأننا في معرض، كل ما جاء أحد يزور البيت عندنا مشيته على البيت تقول ترى أنا اللي شاريت هذا، ترى أنا اللي شاريت هذا. إي والله يحدثني بنفسه وهو طالب علم، يقول مع أنني والله ذهبت أنا وإياها عينت في قرية بعيدة وأخذت إجازة من عملي وعشت معها، ومع ذلك جزاها الله خير اشترت بعض أثاث البيت، ومنها ما أردت أن أردها، صار كأنها ما أردت فرجة. قلت يا أختي ما يصلح كذا، يا بنت الناس أتعبتيني نفسيا. قول معروف ومغفرة خير من صدقة نتبع. وكذلك بعض الآباء يمن على أولاده، يمن على زوجته، وأنا ما قصرت معكم وأنا أعطيتكم وأنا اشتريت لكم. ولا تمنن تستكثر، قاعدة تنطبق على العبادات، تنطبق على المعاملات، تنطبق، لكن نحن نتحدث عنها في هذا الباب. فمما يفسد العلاقة بين الزوجين المن من الزوج أو الزوجة أو حتى من الأولاد. نعم، من أصعب ما يحدث أن يأتي بعض الأبناء ويهدي لأبيه ثم يمن عليه، والله من أثقل ما يكون، من الأب أخف شوي، لكن من الابن نعم هذا خطيرة. ولذلك العلماء يقولون أن المسألة ليست خاصة بالزوجين، يقولون إحياء المعروف بإماتته، قاعدة معروفة عند العرب، إحياء المعروف بإماتته. شلون بإماتته؟ إذا فعلت في أحد معروف إياك أن تذكره يوم من الأيام، أمته. حتى هو لو قال ترى والله ما نسينا معروفك، حاول أن تتحاشى الموضوع، حاول أن تقول أبدا ما، حتى بعضهم والله يقول أنا نسيته لا يكون حاضر. فواحد يعني يأتي شخص يقول هو أحسن لشخص بأكثر معروف، فيأتي يقول والله ترى ما أنسى معروفك، قال لا بعد في معروف ثاني، ما يصلح. فإحياء المعروف بإماتته بين الزوجين، بين الأبوين، بين الجيران، بين الأقارب، بين من تهدي. ولا تمنن تستكثر، آية عظيمة، فإن الله هو مولاه. هذه الآية مخيفة، لما وقعت كما تعلمون المشكلة بين النبي صلى الله عليه وسلم وزوجتيه أمهات المؤمنين رضي الله عنها عائشة وحفصة، وتظاهرتا عليه كما في سورة التحريم، قال الله جل وعلا فإن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهر عليه يعني تستمرين في التآمر عليه، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهر. والله عجيب الآية. نعم الله هو مولى الرجل والله مولاه المرأة، فإذا تعدى أحدهما على الآخر فليتوجه إلى الله فهو مولاه. نعم ليست هذه نعم وإن كانت الآيات نزلت من النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، لكنه مشرع كما قلت لكم، أظهر الله لنا ما في داخل بيته تشريعا. فالمرأة التي تؤذي زوجها وهو رجل صالح خير نقول له اصبر فإن الله مولاك، والمرأة التي يؤذيها زوجها وهي امرأة صالحة طيبة لم تتعدى ولم تقصر ولكن نقول أيضا إن الله هو مولاك. الشعور الاستعانة بالله جل وعلا واللجوء إليه والتضرع إليه من أعظم الأبواب وفي حل هذه المشكلات، وسيجد النصرة بإذن الله من ربي جل وعلا. ثم أختصر مما أختم به هذه القواعد القرآنية حتى أنتقل إلى، وإن كان ما بقي إلا دقائق لكن مر علي وقت يسار. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكر، بعض الناس ويجعل من يشاء عقيما، أكثر الناس يرزق الله الأولاد بالبنات يعني الذكور والبنات ولا كلهم أولاد، وبعض الناس يرزق الله الذكور يهب لمن يشاء، وبعض الناس لا يرزق الله إلا البنات، وبعض الناس تكون عقيم. هذا تقسيم الآية كما في سورة الشورى. لماذا ذكرته هنا؟ لأن جاءتني حالات وإن كانت نادرة، يشتكي البعض يقول زوجتي ما تجيب إلا البنات. طيب هي التي اختارت هذا الأمر؟ صحيح ما هي إلا اختارت، ترى هي أحرص منك على وجود ولد. في رجل معروف اسمه أبو حمزة الضبي، كان له زوجة ما تأتي إلا ببنات، فكأنه صار في نفسه فبدأ يذهب للبيت المقابل، لا ندري هم أقارب له أو زوجة أخرى، فأرسلت له زوجته، انظروا كيف حل المشكلات. فتقول له في يوم من الأيام، أرسلت أحد بنياتها لعلها تقرأ هذه الأبيات: ما لأبي حمزة لا يأتينا، يظل في البيت الذي يلينا، غضبان ألا نلد البنين، تالله ما ذاك في أيدينا. انظروا الجواب في البيت الأخير: ونحن كالأرض لزارعينا، ننبت ما يبذر فينا. هذا صحيح، نحن ما لنا سبب، أنت قد تكون السبب ليس الرجل. يهب لمن يشاء إناثا، فاستحى الرجل ورجع إلى زوجته. أعرف رجلا وموجود تزوج امرأة وجاءته بعدة بنات، طبعا لا أقول أنه أساء إلى زوجته الأولى كلا، فتزوج أخرى وجاءته ببنات، فتزوج ثالثة وجاءته ببنات. إذن الذي يهب البنات هو الله، فيجب أن نتقبل هذا، لكن لا يمنع أن تدعو الله جل وعلا وأن تتوجه إلى الله جل وعلا، فلا يكون ميدانا لسب المرأة أو غيرها. لم يحرم الله جل وعلا على الرجل أن يتزوج أو أن يبحث عن الذكور، لكن حذاري أن تنتقص المرأة أو أن تكون سبب ذلك. أخيرا من القواعد القرآنية ونحن في مشارفنا: والصلح خير. ما تخلو أيها الأخوة، ما يخلو بيت من مشكلة، ولكن لنجعل أن الصلح هو الخير. إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وأن تعفوا أقرب للتقوى. أشيعوا العفو في بيوتكم مهما فعلت الزوجة ولا بد من تقصير، فأشع العفو. ومهما فعل الزوج ولا بد من تقصير. أقول هذا لماذا؟ اسمحوا لي يا أخوتي، من كثرة ما يأتينا من أسئلة، لو أقول لكم النسبة الكبرى، وأنا أتحدث أمانة ديانة، أن كثير من الأخوات هداها الله تطرح لي المشكلة ثم تقول: وأنا ما قصرت معه في شيء. قلت: والله هذا ما أظنه موجود. دعوة أن ما قصرت في شيء هذه دعوة باطلة. قولي أنني حاولت اجتهدت، وبعض الرجال وهم الأقل يقول ما قصرت معه في شيء، قلت أيضا أنت غير صادق. الحياة البشرية لا بد فيها من هذا الأمر، لا بد من التجاوز من الزوج أو الزوجة، فإذا لا بد أن نشيع العفو والمسامحة. كنت يوم من الأيام في حملة في الحج، فذهبت لزيارتهم وعائلة مستقلة لها حملة خاصة، فجاءني سؤال وأنا أعرفهم طبعا، قالت: ما هي حقوق الزوج وحقوق الزوجة؟ قلت: يا أختي، إن كنت تريدين تعرفين حقوق الزوج من أجل أن تقومي بها وحقوق الزوجة حتى تتنازلي عن حقوقك بينت لك، أما إذا كنت تريدين من باب المشاحة هذا حقي وهذا حقي فستفشل الحياة. يجب أن تعرف المرأة ماذا عليها والرجل ماذا عليه ليقوم به، ويجب أيضا أن يعرف ما للطرف الآخر حتى يتنازل عنه، وبهذا تقوم الحياة. ومن هنا يأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. هذا الحديث قاعدة عظيمة قد بدأنا الآن باختصار بكلمات النبي صلى الله عليه وسلم نور. لا يفرق مؤمن مؤمنة، والفرق هو البغض والشنآن. قد تجد من زوجتك تقصيرا مباشرة أنقذ كل ما فيها من حسنات، كما قال أحد الأخوة سجل ورقة، إذا أخطأت زوجتك تسجل ورقة من حسناتها، فستجد أن تضيع هذا الخطأ يضيع في حسناتها، والعكس إذا أخطأ زوجك أيها الأخت أيضا الخطاب لا يفرق رجل أو امرأة تفرق زوجها، لا تبغضه من أجل تقصير، لا، عليها تتذكر حسناته منذ تزوجها، يتذكر أيام الزواج، وبهذا تستقر الحياة وتستقيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، حديث صحيح، نعم هذا الحديث في صحيح مسلم، الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، الزوجة الصالحة، نعم. فبهذا لتسكنوا إليها، السكن، الراحة، الطمأنينة، أن يشعر كل واحد كيف السكن لتسكنه، أنك إذا خرجت من البيت تتمنى أن تعود إليه. قالت لي إحدى الأخوات أن زوجي كثير الخروج، قلت أين يذهب؟ قالت يذهب مع زملائه في سهرات ولا يأتي إلا آخر الليل. قلت لماذا يذهب مع زملائه؟ قالت يقول إني أجد عندهم الراحة. قلت لو وجد في بيته الراحة ما خرج، اسمحي لي. قالت أنا ما قصرت. قلت والله اسمحي لي، أنا ما أتهمكم ولا أبرئ زوجك، لكن الزوج الذي يجد في بيته أحسن من عند زملائه فلنذهب، وحتى لو ذهب قليلا ما تأخر كما تقولين، دائما دائما ما يجي الساعة الواحدة والثانية ثم تقول يضع نفسه في فراش نائم، لابد أنه لم يجد الجو المريح له. وهذا الموضوع حقيقة أيها الأخوة. واسمحوا لي على الصراحة، في يوم الأيام جتني رسالة من أحد الأخوات قالت الآن أن زوجي قال سأنام في السطح، نعم، وأنا والله ما أبغى السطح، في حشرات وكذا وكذا. وقلت له لا، ما أنا ما أبغى أنام في السطح. قال أنا بنام في السطح وأنت بكيفك. وأنا هو رفض ينزل للغرفة وأنا رفضت أنزل، فأنا من باب المزح معهم لأن مثل الأمور لازم تلطفها بكلمة، قلت ناموا في الدرج بين السطح وبين هل. قالت والله إننا حكمناك. قلت يا أختي الجوال معك ولا معه؟ طبعا في الرسالة، أنا ما أكلم النساء. قالت معي. قلت لو وجد في الغرفة أفضل من السطح والله ما يروح للسطح، اسمحي لي، لكن أنصحت اليوم أطلعي للسطح ونامي معه، وبكرة خلي الغرفة أحسن من السطح، ولك أنا أضمن لك أني لا أظهر للسطح. هذا الصحيح، نحن نتعامل ونعرف طبع الرجال والنساء. لا قد يقول لي قائل في حالات شاذة، الشاذ شاذ، أنا أتكلم عن حالات، هناك تقصير من بعض الرجال، ولكن ابن عباس رضي الله عنه يدعو الرجل للتزين، قال أحب أن تتزين لي زوجتي، أن أتزين لزوجتي كما تتزين لي. بعض الناس يتصور التزين على المرأة، من قال لك هذا الكلام؟ المرأة تريد من زوجها أن يكون جميل الملبس، صحيح ليس كتزين المرأة، لكن بعض الناس لا يبالي في شكله في مظهره، لا يا أخي الكريم، هي تريد المنظر الحسن. أختم بكلمات، لا ينظر الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. أنا أعرف بعض الأزواج لهم 30 سنة متزوجين، يقول ما أكلت طعاما مع زوجتي إلا شكرتها، يقول والله إنني أحيانا أقوم من الغداء أو العشاء وأخرج من الغرفة أنسى أنني شكرتها، أرجع مرة أخرى أشكرها. بعض الأخوة نقول هل شكرتها؟ قال ليش أشكرها، واجب عليها هذا، سبحان الله، حتى لو كان واجب. لا يشكر الله من لا يشكر الناس، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. بعض الأخوة يقول والله أني آتي بالهدايا لزوجتي ما أذكر يوم من الأيام قالت لي شكرا، لا حول ولا قوة إلا بالله. ويقولون ليش المشكلات تقع في البيع؟ لابد من إشاعة الشكر، لا تشكروا لزوجي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أيضا إذا أراد الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله عز وجل بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، أدخل عليهم الرفق، والرفق ما صاحب شيئا إلا زانة وما نزع من شيء. يا أخوتي أشيعوا في بيتكم الرفق والهدوء والمحبة بين الزوجين، وتغاضوا عن بعض الأخطاء، لا يفرق مؤمن مؤمنة، وبهذا تستقيم الحياة. وأخيرا أختم بهذه القاعدة، قال أبو الدرداء لأم الدرداء، قال أبو الدرداء لأم الدرداء إذا غضبت فرضيني، وإذا غضبت رضيتك، فإذا لم نكن هكذا ما أسرع ما نفترق. بعض الناس يقول نعم يجب أن ترضيني. طيب أنت ترضيها؟ قال لا أنا مرضيها، أرضي امرأة؟ نعم اسمحوا لي هذا واقع، هكذا قاعدة ممتازة، إذا غضبت فرضيني، سلمي علي قدري وقولي أخطأت، وإذا غضبت أنت أيضا أنا سأتي أرضيك. يقول إن لم نفعل هذا، هذه القاعدة، فسرعان ما نفترق، مشكلة خصومة حتى تنتهي. القواعد عظيمة وتجاوزت عن كثير منها، أسأل الله أن يرزقنا الاستقرار في بيوتنا مع أهلنا وأولادنا، وأن يحفظنا وإياكم.